انحيازه.
والله اني بالجبل صعب اهتزازي بالتحارب بالورد سهل اهتزازي.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد المساء، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن أن المفاوضات في فيينا هي مع دول 4+1 وليس مع واشنطن. الخارجية الإيرانية تقول إن إلغاء الحظر هو خيار أمريكا الوحيد للعودة إلى الاتفاق النووي. وإيران تؤكد أن لديها 57 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس وفدها المفاوض في فيينا أن المفاوضات هي فقط مع دول 4+1 وليس لدينا مفاوضات مع الولايات المتحدة بتاتا. وقال السيد عباس عراقشي أن مجموعات العمل تتواصل أنشطتها حتى يوم الجمعة، وبعد ذلك تعلن النتائج للجنة المشتركة للاتفاق النووي، مؤكدا إذا أصبحت المفاوضات مضيعة للوقت فسوف نوقفها. وأضاف عراقشي أن إيران لم تناقش اقتراح تنفيذ مبدأ خطوة بخطوة، بل سيتم تنفيذ جميع الخطوات التي يجب اتخاذها في خطوة واحدة وحاسمة تحت عنوان الحالة النهائية. وللمزيد حول اجتماع فيينا نتابع هذا التقرير.
إيران تجدد مواقفها الثابتة تجاه الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، بالتزامن مع ختام جولة من المباحثات بين إيران ومجموعة 4+1 في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أعلن استعداد إيران لوقف تقليص التزاماتها النووية بعد التحقق من رفع الحظر الأمريكي بالكامل والعودة لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق، معتبرا أن رفع الحظر الأمريكي هو الخطوة الأولى والأكثر ضرورة لإحياء الاتفاق النووي، ومشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة تماما لإيقاف الإجراءات التعويضية فور رفع الحظر والتأكد من صحة ذلك. وسبق اجتماع اللجنة المشتركة لقاءات مكثفة بين الأفرقاء ثنائية وغير ثنائية، والتقى الوفد الإيراني مندوبي الصين وروسيا. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني شدد في تغريدة على تويتر على أن إيران لن تدخل في محادثات أوسع من الاتفاق النووي، معتبراً أنه بغض النظر عما إذا كان لدى أوروبا الإرادة أو القدرة على إقناع أمريكا برفع الحظر بشكل كامل والعودة إلى الوفاء بتعهداتها أو لم يكن، لن يكون هنالك أي احتمال لدخول إيران في مفاوضات خارج نطاق الاتفاق النووي تحت أي ظرف كان. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي وصف رفع جميع إجراءات الحظر ثم تعليق خفض الالتزام بأنه وضع مربح للجميع، داعيا الولايات المتحدة إلى عدم تفويت الفرصة في هذا المجال. تختروانشي شدد في تصريح على أن الولايات المتحدة لم تفي بعد بالوعود التي قدمها الرئيس جو بايدن حول الاتفاق النووي أثناء حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وفي حال رفعت جميع أشكال الحظر فإن إيران ستوقف جميع الإجراءات التعويضية.
أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمين عبد اللهيان أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة سوى رفع الحظر بصورة كاملة. وقال أمير عبد اللهيان إن إصرار أمريكا على التفاوض معنا ليس بالأمر الجديد، وكنا قد تفاوضنا مع الديمقراطيين والجمهوريين لكنهم نكثوا تعهداتهم. وأضاف أمير عبد اللهيان أن سياسة التفاوض من أجل التفاوض خداع ولا سبيل أمام واشنطن سوى اتخاذ خطوة عملية في رفع الحظر بصورة كاملة، كما شدد على أن الإيرانيين لن ينسوا مطلقا جريمة البيت الأبيض في اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن السبيل الوحيد أمام أمريكا من أجل العودة إلى الاتفاق النووي يكمن في الالتزام التام ورفع كامل الحظر وبنحو مؤثر. وأضاف خطيبزادة في تقرير له اليوم أن التضليل الإعلامي يعجز عن تغيير الحقيقة، مؤكدا أن إيران لا تزال واحدة من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي وأن أمريكا هي خارج الاتفاق. وأكد خطيب زادة أنه بعد إلغاء كامل للحظر المفروض من قبل واشنطن فإن طهران ستقوم بوقف خطواتها بتخفيض الالتزامات. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن طهران لديها 57 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وستصل هذه النسبة إلى 120 كيلوغراما في السنة. وقال صالحي أن طاقة التخصيب في إيران بلغت حاليا 16500 وحدة فصل، مؤكدا عدم تباطؤ الصناعة النووية أو توقفها أثر توقيع الاتفاق النووي. وأضاف صالحي لدينا 15 نوعا جديدا من أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم، كما لدينا أيضا حوالي 5 أطنان من اليورانيوم المخصب حاليا. كما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالبندي أن طهران سوف تزيح ستارة عن 133 إنجازا نوويا باليوم الوطني للتقنية النووية الذي يصادف الجمعة. وقال كمالبندي أن مجموعة من هذه الإنجازات متعلقة بالتخصيب والأخرى متعلقة بالطب النووي، مضيفا أن المنظمة قد أدخلت أجهزة جديدة للاستخدام. وأوضح كمالبندي أن إيران تقوم بالعمل بسرعة في مجال التخصيب وإنتاج كمية أكبر من فترة قبل الاتفاق النووي، مؤكدا أن طهران مستمرة في إجراءاتها حتى تنفذ الدول الغربية تعهداتها. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تعرض السفينة التجارية الإيرانية سافيز لأضرار ضئيلة في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي. وأوضح سعيد خطيبزادة أن السفينة تضررت بالانفجار ويجري التحقق من مصدره وطبيعته. وأشار إلى أن السفينة التجارية سافيز متوقفة في البحر الأحمر وخليج عدن وفقا للتنسيق الذي جرى مع هيئة الملاحة الدولية، وأن مهمتها هي توفير الأمن للملاحة البحرية والتصدي لقرصنة البحر، وهي بمثابة محطة دعم فني وتقديم خدمات لإيران. وأكد خطيب زادة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، إلا أن التحقيق متواصل حول أسباب وقوع الانفجار ومصدره. وحول استهداف السفينة التجارية الإيرانية سافيز نستمع إلى تعليق الأستاذ في القانون الدولي والفيزياء النووية الدكتور هادي عيسى دلول.
طبعا الأمر في هذه المنطقة تحديدا على مشارف مضيق باب المندب بالضفة الغربية من المضيق العالق المتعلقة في جيبوتي وأريتريا، طبعا هذه النقاط مستهدفة للاستيطان الصهيوني السري من خلال الموساد البحري. لذلك كانت الأصابع على موضوع الحادث الباخرة بأنه يكون عمل تخريبي، وهذا على الأغلب. لذلك كانت القيادة الحكيمة في الجمهورية الإسلامية قررت بأن يكون هناك تحقيقات دقيقة للتعرف على أسباب الأساسية، إن كان بفعل فاعل أو عطل فني أو إن كانت ألغام بحرية تم زرعها في هذه المنطقة مسبقا، وهذا وارد. الصهيوني جبان، حتما لن يعترف ولن يقر في هذا الأمر، وبنفس الوقت لن يترك أثار. هذه ليست أول مرة، سواء ما حصل بخليج عمان أو بخليج عدن، أو بما يتعلق الآن مؤخرا في هذه الأعمال أو الأعمال التي قاموا في عملية القرصنة فيها في البحار. الآن المنصة ستكون في الأمم المتحدة، إن لم تأتي الأمم المتحدة وتبين قرائن عند اللجنة عند السيد خانزادي في القيادة البحرية كونهم هم المختصون في هذا الأمر، حينها سيكون هناك إجراء من الجمهورية الإسلامية تضطر آسفة أن تخلص أحوالها بأنفسها إن عجزت الأمم المتحدة أن تعيد الحق المنتهب من إيران الذي قاموا بهذا الاختراق، سواء كان أمريكي أو صهيوني في هذه النقطة. نقول صهيوني أكثر لأن الجزر الموجودة هناك هي مستوطنات إسرائيلية، فحتما إن كان هناك أي إجراء على الأقل حتى وإن كان أمريكي فهو بتنسيق صهيوني. لذلك الآن الفترة القريبة القادمة ستترك الأمور إلى جهتين أساسيتين، الجهة الأولى أن نأتي في جواب من الأمم المتحدة والجهات الخارجية الملاحة الدولية أن تأتي في التحقيقات وتعيد حقوق الجمهورية الإسلامية بالتعدي الذي حصل، والأمر الآخر المتعلق في التحقيقات الداخلية البحرية التي ستؤكد من هي الأصابع والبصمات التي قامت في هذا التخريب وأي نوع كان، سواء كان بمتفجرات أو بقصف مباشر أو بأي من الأعمال التخريبية التي كانت، وطبعا تحديد هوية هذا الفاعل الذي قام بهذا الجرم.
نواصل حصاد المساء معكم وفيه بعد الفاصل. انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للقوات الأمريكية في بابل وسط العراق. منظمة العفو الدولية تدين الاحتلال الصهيوني لاستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين. والطائرات الحربية الروسية تشن غارات على رتل مشترك للجيش التركي في ريف إدلب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت مصادر أمنية عراقية أن رتلا لوجستيا تابعا للقوات الأمريكية تعرض لتفجير بعبوة ناسفة اليوم على الطريق السريع في محافظة بابل وسط العراق دون وقوع خسائر بشرية. ومن جهة ثانية أعلن المتحدث باسم القائد العام القوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن عملية الأسد المتأهب التي انطلقت في 9 آذار الماضي لملاحقة بقايا داعش جنوب غرب الموصل أسفرت حتى اليوم عن مقتل أكثر من 85 إرهابيا وتدمير 120 كهفا وموقعا لفلولهم المهزومة. انطلقت اليوم الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في ظل رفض شعبي ورسمي عراقي لوجود القوات الأمريكية في البلاد ومحاولات واشنطن الالتفاف على قرار البرلمان العراقي لإنهاء وجودها العسكري. ويستبعد المراقبون أن تفضي الجولة الجديدة من المفاوضات بنتائج ترتقي إلى مستوى إرادة الشعب العراقي وقرار البرلمان بإجلاء آخر جندي أمريكي من العراق. وحول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير.
جولة ثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي المثيرة للجدل الأربعاء. عشية انطلاق الجولة جددت القوى السياسية والأحزاب والشارع العراقي مطالبتهم بضرورة حسم إنهاء الوجود الأمريكي كما نص عليه قرار البرلمان العراقي والقوى والأحزاب السياسية.
فتح هذا الإطار أعتقد الإطار الأطر الاستراتيجية قضية تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية ليست برغبة إخراج هذه القوات، وإنما حقيقة بإبقاء هذه القوات وإقامة قواعد عسكرية أخرى وإضافية، وهذا ما تحدث به حق كثير من القيادات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الجولة من الحوار وهي الأولى في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن امتدادا لالتفاف ومواطلة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار إخراج قواته من العراق وتصعيد ضربات المقاومة العراقية ضد القواعد والأرتال الأمريكية، كان آخرها استهداف قاعدة بلد الجوية التي تضم عسكريين أمريكيين قبل يومين. وتحت ضربات المقاومة وضغط البرلمان والقوى السياسية والشارع العراقي خفضت الولايات المتحدة عديد قواتها إلى 2500 جندي بعد سحب 2700 خلال العام الماضي، إلا أن الشعب العراقي لا يرى مبررا لبقاء حتى هذا العدد من الجنود الأمريكيين الذي بات يشكل مصدر زعزعة لأمن واستقرار البلاد. رغم ذلك يستبعد المراقبون أن تفضي الجولة الجديدة من المفاوضات بنتائج ترتقي إلى مستوى إرادة الشعب العراقي وقرار البرلمان بإجلاء آخر جندي أمريكي من العراق، ما يرفع من مسؤولية الحكومة والمفاوض العراقي في تجسيد إرادة الشعب وسيادة البلاد.
صادقت السلطات الصهيونية اليوم على بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية قرب مدينة القدس المحتلة في إطار المخطط الصهيوني لتهويد المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها. وسيؤدي المشروع الاستيطاني إلى عزل قرية بيت صفافة عن باقي المناطق الفلسطينية ضمن خطة هدفها تقسيم القدس في المستقبل بموجب أي اتفاق محتمل. ومن جانب آخر، شنت سلطات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية فيما قام عشرات المستوطنين الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى. دانت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي قيام الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة وفرض إجراءات قسرية تسببت بنزوح مئات الفلسطينيين، إضافة إلى عمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف وعمليات قتل واعتقال. وأفاد التقرير بأن قوات الاحتلال مارست التعذيب والمعاملة السيئة ضد الأطفال الفلسطينيين واحتجزت المئات منهم تعسفيا في الاعتقال الإداري، كما واصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي. وحول تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية واستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، تابعوا هذا التقرير.
دماء الشعب الفلسطيني تجبر منظمات الحقوقية على الكلام. منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها لعام 2020 الذي أكدت فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة ضد الفلسطينيين قتلا واعتقالا وتشريدا، وأضافت أن الاحتلال قام بتعذيب الأطفال واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفيا. وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال مارست القتل غير المشروع ضد الفلسطينيين، ومن بين الضحايا أطفال في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح أن العديد من عمليات القتل هذه كانت متعمدة، وكانت الضحية لا تشكل أي تهديد وشيك على حياة أحد. وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت آخرين كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفتحت النار على الصيادين والمزارعين في قطاع غزة بصورة متكررة في ظل حصارها المستمر عليه منذ أكثر من 13 عاما. التقرير أكد أن الاحتلال أوقف إدخال مواد البناء والوقود إلى غزة، ما أدى إلى تعطل محطة الكهرباء، كما تم فرض إغلاق بحري تام عليه، ما يعتبر بحسب التقرير عقابا جماعيا للسكان في وقت ازدادت فيه الإصابات بوباء كورونا في القطاع. تقرير منظمة العفو لفت إلى أن الاحتلال هدم 848 مبنى سكنيا أو مستخدما، فتسبب بنزوح نحو 1000 شخص. وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة للتنسيق، فإن قضايا الإخلاء في كيان الاحتلال مرفوعة ضد نحو 200 أسرة، ما يعرض 800 شخص بينهم أطفال لخطر النزوح والتشرد وفقدان المنزل. بحسب التقرير الحقوقي، فإن قوات الاحتلال قيدت حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي. وأضاف أن سلطات الاحتلال نفذت مئات المداهمات خاصة الليلية لآلاف المنازل الفلسطينية، واعتقلت واحتجزت الآلاف، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر نقل المعتقلين إلى أراضي الكيان المحتل.
أعلنت تنسيقات الجماعات المسلحة شمال سوريا أن طائرات حربية روسية شنت غارات بالصواريخ على رتل مشترك للجيش التركي وجماعة الجبهة الوطنية الموالية له في ريف إدلب الجنوبي. ومن جهة ثانية، قتل مسلح من ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي مع زوجته في هجوم على منزله الواقع في حي رميلة بمدينة الرقة. كشفت منظمة العفو الدولية أن دولة الإمارات العربية المتحدة استخدمت جائحة كورونا لتصعيد القمع وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وقالت المنظمة في تقريرها السنوي أن الإمارات ودولا أخرى في مجلس التعاون استخدمت وباء كورونا ذريعة لمواصلة قمع حرية التعبير، بما في ذلك مقاضاة الأشخاص الذين نشروا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضعف الحكومات في مواجهة الوباء، متهمة إياهم بنشر أخبار كاذبة. أصدرت العديد من الأحزاب السودانية والمنظمات والهيئات الشبابية بيانات شجب ورفض ضد إلغاء قانون مقاطعة الكيان الإسرائيلي من قبل مجلس الوزراء السوداني. وأكدت الهيئات والمنظمات السودانية في بياناتها أنها ستستمر في مناهضة كافة أشكال التطبيع بشتى السبل. وكان قانون المقاطعة الذي صدر في السودان عام 1958 ساريا منذ استقلال السودان، لكن الحكومة الانتقالية الحالية قررت إلغاءه بعد رضوخها للضغوط الأمريكية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. أصدرت محكمة في أنقرة أحكاما بالسجن مدى الحياة على 22 عسكريا سابقا لدورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وأعلن المحامي للرئاسة التركية أن هؤلاء العسكريين السابقين يندرجون ضمن مجموعة من 497 مشتبها به، وقد خدم غالبيتهم في الحرس الرئاسي، موضحا أنهم يحاكمون لصلتهم بمحاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان. أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن موعد تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة سيبدأ يوم 11 من مايو أيار المقبل ولمدة 5 أيام. يذكر أن انتخابات الدورة 13 لرئاسة الجمهورية في إيران، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية، ستجري يوم 18 من يونيو حزيران المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
للمرة 13 في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستفتح وزارة الداخلية باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد إعلانها عن موعد تسجيل أسماء المرشحين لخوض الانتخابات القادمة، والتي ستبدأ في 11 من مايو آيار المقبل ولمدة 5 أيام. دستوريا يحق لكل مواطن إيراني الترشح، لكن كي يشارك في السباق الانتخابي عليه اجتياز أكثر من بوابة بنجاح: وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، وعنده تقوم أهليته، فإما يقبل ترشحه أو يرفض.
الداخلية الإيرانية كرست جهودها لإجراء الانتخابات المقبلة بصورة نزيهة، ووفرت الظروف لمشاركة الناخب الإيراني بنسب عالية، وعلى الناخبين أن يصوتوا لمرشح يمثلهم ويترأس الحكومة المقبلة لإدارة البلاد بأفضل شكل ممكن.
إجراءات عدة اتخذتها وزارة الداخلية الإيرانية لإجراء اقتراع الرئاسة بدورته 13، منها ما يتعلق بالظروف التي فرضتها جائحة كورونا، والتي من شأنها أن تخفف عن كاهل الناخب الإيراني وتتمثل بمراعاة القواعد الصحية.
حفاظا على سلامة المواطن ومراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي، زدنا مراكز الاقتراع إلى 70,000 مركز في أنحاء البلاد. وفيما يخص عملية التصويت ستكون كما جرت العادة في السنوات الماضية، ولن تتم أتمتة التصويت وستجري بحضور الناخبين عند صناديق الاقتراع.
في مرحلة حساسة يعيشها المشهد السياسي والاقتصادي في إيران، لعل أبرز مطالبات الناخب الإيراني من الرئيس القادم هي التركيز على مطالبه، أهمها مقاومة الحظر الأمريكي وإفشاله، وتحسين الوضع المعيشي، ورفع العقبات أمام عجلة الاقتصاد. انتخابات الدورة 13 لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية، ستجري يوم 18 من يونيو حزيران المقبل.
وأخيرا، أطلقت قوات ميانمار النار على المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري وأسقطت مزيدا من الضحايا حسب ما ذكرت مصادر محلية. ووفقا للمصادر وشهود عيان، فقد فتحت قوات الأمن النار صباحا اليوم على محتجين في بلدة كالي شمال غربي ميانمار، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر. ختام الحصاد العناوين الرئيسية. طهران تعلن أن المفاوضات في فيينا هي مع دول 4+1 وليس مع واشنطن. الخارجية الإيرانية تقول أن إلغاء الحظر هو خيار أمريكا الوحيد للعودة إلى الاتفاق النووي. وإيران تؤكد أن لديها 57 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. شكرا لكم طيب المتابعة أيها الأحبة، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي ومتابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، نشكركم سلفا لاختياركم متابعة هذا البرنامج. أيها الأحبة، إذا تابعتمونا في الحلقات الماضية فقد شرعنا باستعراض عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت في إيران، وهي تتناول حياة وسيرة ومواقف أبرز النجوم اللامعة في العلم والمعرفة. الحديث عن تلك النجوم واهتمام أجواء الفن السابع بها تأخذنا في هذه الحلقة من البرنامج للوقوف عند سيرة عالم آخر من أعلام المعرفة والفكر والفلسفة، إنه محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي المعروف بالملا صدر أو صدر المتألهين. إذ بادرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى إنتاج مسلسل بعنوان روشان تراز خاموشي، أي أنور من الظلام، وهو الذي يكون مدار حديثنا في هذا البرنامج. كما في فقرة نجوم سينمائية نتعرف معا على الممثل والمخرج القدير مجيد مجيدي. أما أيها الأفاضل، في المحطة الحوارية نتأمل عند تأثير إنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية التي تتناول الرموز من الشخصيات العلمية والثقافية في تعريف الأجيال على تلك الشخصيات وحثهم على مواصلة طريقهم. وفي الختام مع موسيقى مسلسل الملا صدر الشيرازي ننهي البرنامج. نرجو أن تحظى فقرات البرنامج برضاكم. الملا صدر هو محمد بن إبراهيم الشيرازي، ولد في مدينة شيراز جنوبية إيران عام 980 للهجرة، وهو من أبرز حكماء العالم الإسلامي ومن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، حيث جمع بين فرعي المعرفة النظرية والعملية، فينسب إليه نهج الجمع بين الفلسفة والعرفان، والذي يسمى بمدرسة الحكمة المتعالية، ويعرف أيضا بصدر المتألهين، وانتقل إلى إصفهان ودرس فيها عند أساتذته منهم الشيخ البهائي والميرداماد، وله مؤلفات كثيرة أشهرها كتاب الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. هجر الملا صدر إلى القرى النائية منقطعا إلى الرياضة الروحية بعد أن تعرض من معاصريه إلى صنوف المضايقات بسبب ما كان يطرحه، فأقام في ضواحي مدينة قم، ثم عاد إلى شيراز بأمر من الشاه عباس الصفوي، وتوفي عام 1050 للهجرة في مدينة البصرة أثناء طريقه إلى بيت الله الحرام، وقد دفن بجوار مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف. لقد عاش الملا صدر الشيرازي فترة حرجة، حيث كانت البلاد تواجه مختلف التهديدات والتجاوزات من قبل الأعداء والمستعمرين، ومن جانب آخر كان هناك البعض في الداخل يحاول الوصول إلى سدة الحكم. في مثل هذه الأجواء يخطو الملا صدر في طريق العلم والحكمة والرياضات النفسية، ويسقي نهمه لتعلم العلم والحكمة والفلسفة. مسلسل روشان تراز خاموشي، أي أكثر إضاءة من الظلام عنوان مسلسل تلفزيوني من إخراج حسن فتحي، وهو يتناول حياة صدر الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالملا صدر الشيرازي المفكر الإسلامي والفيلسوف الإيراني. المسلسل يتطرق إلى حياة هذا العالم منذ أن كان يافعاً إلى أن نفي من بلده وعاد إلى مسقط رأسه شيراز. أيها الأحبة، مسلسل الملا صدر الشيرازي مسلسل تلفزيوني تم إنتاجه في 35 حلقة، وقد تم بثه عبر شاشة القناة الأولى من التلفزيون الإيراني، وهو العمل الخامس الذي أنتجه المخرج حسن فتحي. من ميزات المسلسل أنه يحتوي على أكثر من لهجة فارسية، وهي عبارة عن اللهجة الفارسية الأصيلة، اللهجة الإصفهانية، اللهجة الشيرازية، واللهجة الآذرية، واللهجة الجيلكية. كما أنه حصد عام 2005 جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني وأفضل سيناريو في مهرجان الشاعر حافظ الشيرازي لدورته الثامنة. لقد ظهر نجوم كبار لتمثيل أدوار المسلسل، منهم حسين ياري في دور الملا صدر الشيرازي، محمود باكنيات بدور الشاه عباس الصفوي، جمشيد مشايخي بدور الشيخ البهائي، علي نصيريان بدور الميرداماد، محمد علي كيشاورز بدور الميرفندرسكي، وفخري خروش بدور عمة الشاه عباس الصفوي زينب بيكم، فريما فرجامي بدور حكيمة خاتون زوجة الشاه عباس ووالدة ولي العهد، وكتايون رياحي بدور سارة بانو زوجة الملا صدرة، بهار رهنما بدور جلبهار خاتون، ثريا قاسمي بدور فاطمة بانو والدة الملا صدرة، وجالع علو بدور كفاية خاتون زوجة الشيخ البهائي وغيرهم.
لماذا يكون شخص مثل نجل قوام في عيشة مريحة؟
حضرة الوزير الأعظم،
حضرة السلطان،
أعدوا لي خطابا كلف بموجبه حضرة جورج باشي.
أنت ماذا تفعل هنا يا إمام قلي؟
خادمك ميرزا حبيب كان قلقا عليك جدا.
مسلسل الملا صدرة، والذي تم بثه مدبلجا عبر قناة آي فيلم بالعربية، تم تصنيفه ضمن أفخر المسلسلات التي سعت إلى تعريف جمهور المشاهدين إلى الوجوه والمفاخر البارزة في العالم الإسلامي والإيراني.
نجوم سينمائية.
أيها الأفاضل، لننتقل إلى الفقرة التالية والتعرف على أحد النجوم في عالم السينما الإيرانية، مخرج الفيلم الإيراني الشهير محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتابع معا.
ولد المخرج الإيراني الكبير مجيد مجيدي في ربيع عام 1959. بدأ نشاطه الفني من التمثيل على خشبة المسرح. قضى مشواره في الثمانينيات والعقد الأول من مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية في إيران في التمثيل بأفلام سينمائية عدة، ومع أكبر المخرجين الإيرانيين خصوصا من جيل ما بعد الثورة الإسلامية. بدأ مجيد مجيدي ممارسة الإخراج السينمائي من الأفلام القصيرة، وفي عام 1991 أخرج فيلمه السينمائي الطويل الأول تحت عنوان بدوك، لينال به جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي. في عام 2006 ترشح فيلم مجيد مجيدي باتشاهاي أسمان أطفال السماء لنيل جائزة الأوسكار كأفضل فيلم غير أمريكي. كما نال مجيد مجيدي الجائزة الخاصة بالكنيسة العالمية مرتين من مهرجان مونترال كظاهرة لا نظير لها في تاريخ هذا المهرجان الكندي. ولفيلمه الأب نال مجيد مجيدي الشهادة التقديرية من مهرجان لندن السينمائي، كما ترشح لنيل جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين لفيلمه أغاريد العصافير في عام 2006. وظف مجيد مجيدي كل طاقاته وإمكاناته الفنية فترة 8 سنوات لإنتاج فيلم محمد رسول الله الذي يعتبر أكبر مشروع سينمائي في تاريخ السينما الإيرانية، ليسلط الأضواء فيه على حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله من عام ولادته إلى بلوغه سن 12 من عمره الشريف. استقطب مجيدي لإنتاج فيلمه هذا طاقات سينمائية عالمية، كان أهمها فيتوريو ستورارو المصور السينمائي الإيطالي والحائز على جائزة الأوسكار 3 مرات، والله رخى رحمن المؤلف للموسيقى التصويرية والحائز على جائزة الأوسكار أيضا. ومع كل ما للفيلم من مستويات عالية في المعايير الفنية والتقنية السينمائية ونيله استحسان كبار فناني السينما في العلم أمثال أعضاء مركز نيويورك السينمائي، لكن اللوبي الصهيوني تمكن من منع عرض فيلم محمد رسول الله في مهرجان أوسكار لعام 2016.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. نعود أيها الأحبة إلى مسلسل هذه الحلقة وهو بعنوان روشان تاراز خاموشي، أي أنور من الظلام، والذي يتناول سيرة العالم والمفكر الإيراني الملا صدر الشيرازي. من النقاط الإيجابية التي لفتت اهتمام المتابعين والمهتمين بالشؤون السينمائية والمسلسلات يمكن الإشارة إلى النقاط الآتية: حضور نجوم عالم السينما الإيرانية، تصوير مشاهد القتال والمعارك في البر والبحر، الاهتمام بالتفصيل بالأحداث السياسية في تلك الفترة التي رافقت حياة الملا صدر الشيرازي، إضافة إلى الاعتماد على المصادر التاريخية المعتبرة وغيرها من النقاط والإيجابيات.
ما بك؟ أرجوك خذني إلى بيت صدر الدين محمد قوهم في منطقة في حي في الملالتين.
يا ويلتا، ما هذا الدم؟ يا ويلتا.
أحبتنا الكرام، نرحب بحضراتكم من جديد. يصور المسلسل الأحداث المهمة التي واجهها الملا صدر الشيرازي منذ أن كان في 18 من عمره إلى أن يكبر، حيث يتابع المشاهد ويسمع الحكم والآراء والنظريات الحكيمة للملا بلسانه. من جانب آخر، فإن ما يزيد من عوامل جذب انتباه المشاهد في المسلسل هو القضايا والأحداث السياسية التي عاصرها الملا صدر، إضافة إلى حضور مختلف الفرق والمذاهب الفكرية والنحل الاجتماعية، الأمر الذي يسهل للمشاهد إدراك الظروف السائدة في زمن حياة الملا صدر الشيرازي بشكل أقرب للواقعية.
اسمعني من فضلك، أظن أن جماعة الدرويش هم من قتلوا سعيد، وأنا سأحاول أن أثبت ذلك إمام قلي.
حتى وإن كان الأمر كما تظن، فينبغي التأمل قليلا.
لماذا؟
نظرا لأن الشاه وجمعا من مقربي البلاط يترددون بين الحين والآخر إلى هذا الدرويش.
لم يتضح لنا أخيرا أن هذا السلطان المبجل يميل إلى أي فرقة أو جماعة.
إني ما سمعت كلامك هذا يا نجل الوزير تكريما للصداقة القديمة بيني وبينك.
أيها الكرام، في حقيقة الأمر فإن المسلسل بالرغم من الإمكانيات والميزانية الضخمة المخصصة له وحضور نجوم السينما الإيرانية، إلا أنه لم يحظى بمتابعة جدية من قبل المتابعين، وذلك لأسباب شكلت بعض النقائص في إنتاج هذا العمل التلفزيوني. نشير إلى بعض منها. أولاً، دبلجة المسلسل. بالرغم من حضور كبار الممثلين في إنتاج هذا المسلسل، إلا أن المشرفين على العمل قاموا بدبلجة أصوات الممثلين، الأمر الذي أدى إلى أن يفقد العمل طبيعته الواقعية وأصبح التصنع سمته الرئيسة، وبالتالي لم يتمكن المشاهد من مد جسور التواصل الحقيقي والترابط الواقعي مع المسلسل بشكل طبيعي. ثانياً، الحركة البطيئة لأحداث المسلسل، الحوارات الجارية بين الأدوار والتي أدت إلى أن يفقد المشاهد الصبر على متابعته، فلم يتمكن المسلسل من جذب انتباه المشاهد نحوه لهذا السبب، إذ يفضل النوم أمام الشاشة على متابعة المسلسل، لا سيما وأن المسلسل كان يتم بثه في ساعة متأخرة من الليل. وعليه يجب القول إن من أهم الموارد والعناصر التي يجب على المخرجين للأفلام التاريخية التي تتناول حياة العلماء هو الانتباه لسرعة توالي الأحداث وإطفاء عناصر المفاجأة أو المغامرة وما إلى ذلك، ليتمكن المسلسل من لفت انتباه اليافعين والشباب. ثالثاً، إن من أكبر الإشكاليات التي أخذت على المسلسل هو عدم تناول حصيلة الحياة العلمية للملا صدر الشيرازي. أجل، الحصيلة التي أشار إليها الملا صدر بنفسه في أواخر عمره الشريف حصيلة احتوت على نتيجة سنوات من البحث العلمي والفكري والفلسفي من أجل الوصول إلى الحقيقة، حصيلة تمثل خير تركة للملا صدر لمن جاء بعده إلى يوم يبعثون، حصيلة علمية غفل عن تناولها المسلسل. لقد قضى الحكيم والفيلسوف الملا صدر الشيرازي حياته في الاهتمام بالفلسفة وكشف الحقيقة للوصول إليها، إلا أنه بعد كل تلك الجهود العلمية وصل إلى حقيقة أن القرآن الكريم وتعاليم العترة الطاهرة سلام الله عليهم هما مصدر العلم الحقيقي، إذ يرى أنه أفنى عمره في ظلال العلم ولم يستضئ بنوره. ويضيف: لقد طالعت كتب الحكماء والفلاسفة إلى أن ظننت أني قد بلغت مكانة علمية، إلا أنه بمجرد أن منحت البصيرة وجدت نفسي فارغا من العلوم الحقيقية، فأوقفت ما تبقى من حياتي للتدبر في القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام. ويقول أيضا: لقد طرقت باب الوحي الإلهي لأجد عند ذاك أن الأبواب قد فتحت لي وأن الأستار قد كشفت هي الأخرى. ننتقل الآن أيها الأكارم إلى فقرة ضيف الحلقة، والذي يتم الحديث فيها عن أهمية المسلسلات والأفلام السينمائية التي تتناول حياة الرموز من الشخصيات العلمية والثقافية لتعريف الأجيال على تلك الشخصيات وحثهم على مواصلة طريقهم. نتابع معاً.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل وبضيف برنامجي الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ، الجمهورية الإسلامية قد أنتجت الكثير من المسلسلات والأفلام السينمائية التي تناولت رموز الشخصيات العلمية والثقافية، برأيك ما هو تأثير إنتاج هكذا مسلسلات وأفلام في تعريف الأجيال على تلك الشخصيات وحثهم على مواصلة طريقهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك يا أخت شيبي والجميع المستمعين. إنتاج الأفلام والمسلسلات التي تعيد كتابة التاريخ وسيرة رموز كل أمة هو بمثابة إعادة الحياة لتلك الشخصيات بالصوت والصورة، وهذا عادة ما يترك تأثير كبير في نفوس جيل الشباب خصوصا، فهم بأمس الحاجة إلى الشخصية النموذج والقدوة التي يحتدون بها. أردنا أن ننظر الموضوع من جهة معاكسة، هذه الأهمية تتبين بشكل جلي جدا، وهو عندما نرى أمريكا مثلا التي لا تاريخ لها تصنع التاريخ وتصنع رموز ورقية أسطورية لا مكان لها في التاريخ البشري إلا في الخرافة كسوبرمان وباتمان وسبايدرمان. لكن للأسف تأخرنا في كتابة تاريخنا سمعيا وبصريا جعل هذه الرموز الخرافية أكثر تأثير على شبابنا، وجعل رموزنا مخبوءة في طيات الكتب، ولهذا ترين أن رموزهم هذه الأسطورية الخرافية معشعشة في رؤوس شبابنا. حتى إذا أردنا نتناول السينما الإيرانية، أنا برأيي السينما الإيرانية خطواتها في هذا المجال ليست كثيرة، وهي في أغلب الحالات في النسخ السينمائية خصوصا تكون يتيمة وخجولة وأحيانا متعثرة. مثلا فيلم محمد رسول الله تجربة للمخرج مجيد مجيدي، تجربة وحيدة ويتيمة للواقع في مستواها، يعني من حيث الإنتاج وقوة الإنتاج. كنا أتمنى أن نرى النسخة الثانية أو الجزء الثاني والثالث لهذا الفيلم، لكن للأسف لا شيء عن هذا الفيلم، تقديم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في مجال المسلسلات فهناك أيضا مسلسلات لا تتجاوز عدد اليد، يعني مثل مسلسل الإمام علي عليه السلام، مسلسل الإمام حسن، مسلسل المختار الثقفي، ومسلسل يوسف
الصحيح. نعم ربما هناك بعض الظروف التي تمنعهم يعني تكلفة هذه الأفلام أستاذ ليث.
صحيح عادة ما تكون مكلفة ومخلفة جدا، والآن الحمد لله يعني هناك مسلسلات هي في طور الإنتاج. مسلسل النبي موسى عليه السلام هو الآن بيد مخرج كبير ومهم في السينما الإيرانية كإبراهيم حاتمي كيا. يعني ننتظر إنتاجات، لكن هذه الإنتاجات تحتاج إلى جهود كبيرة وكبيرة جدا، نتمنى أن تكون سريعا.
إذن يعني هذه المسلسلات لها تأثير كبير على خاصة على كما تفضلتم شريحة الشباب، لأنهم هم بحاجة إلى اتخاذهم كقدوة، تعلم كيف تغلبوا على صعاب الحياة.
يعني عادة الأشياء تمنى رمزا ملموسا ممكن أن يراه ويعيش معه ويرى وجهه ويرى حياته وسيرته بالأساليب الجديدة المعاصرة. نحن في هذا المجال متأخرون جدا للأسف، ونحتاج إلى الكثير من العمل.
شكرا جزيلا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
مستمعينا الكرام، قدم موقع منظوم الإلكتروني الإيراني المهتم بدراسة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية نتيجة استطلاع للرأي أجراه فيما بين مشاهدي مسلسل الملا صدر الشيرازي، حيث كانت النتائج على النحو التالي: يرى نحو 72% من مشاهدي هذا المسلسل أنه يستحق المشاهدة. ذهب نحو 70% من مشاهدي المسلسل أنه أنتج ضمن إطار فني وبكيفية مطلوبة. يعتقد نحو 78% من المستطلع آراؤهم أن الممثلين أدوا أدوارهم بشكل مطلوب. أما بخصوص الإبداع الفني في هيكلية المسلسل وحكايته، فقد ذهب نحو 64% من المشاهدين إلى أنه بديع في طرحه وغير مكرر. نجاعة المحتوى والمضمون في المسلسل حصدت آراء نحو 71% من جمهور المشاهدين. يرى نحو 75% من جمهور المشاهدين أن أجواء حكاية المسلسل تتناسب مع الأجواء الأسرية وثقافتها. وأخيراً، فإن أكثر من نصف المشاهدين المستطلع آراؤهم يرون أن المسلسل يناسب فئة الأطفال باعتباره يتناول في كثير من حلقاته حياة الملا صدر الشيرازي فترة طفولته.
أنغام سينمائية.
أحبتنا الأفاضل، نحط رحلنا عند موسيقى المسلسل الإيراني، مسلسل روشان تراز خاموشي، أي أنور من الظلام، والذي يتناول سيرة حياة الفيلسوف والعالم والمفكر الإسلامي الملا صدر الشيرازي. الموسيقى من تأليف فرهاد فخر الديني، والشارة الختامية أيضا بصوت المنشد الإيراني علي رضا قرباني. يذكر أن كلمات الشارة الختامية للملا صدر الشيرازي.
أيها الساقي، دع النوم من عينيك، هيسك صدري المتلهف بشربة ماء يطفئ نيران القلب، لينهمل من عيني نهر الدماء. يا صاحي، دع الضرب على الدفوف ليسقط الجسم في النهر، حرك بمزمارك السحري العالم كله.
مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة، وحتى الملتقى.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
موطني موطني
موطني
موطني ذا الإباء،
موطني موطني
موطني يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا للدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، نحيا هنا سوف يحلو النغم.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم،
نقضي ساعة طوالي، نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم، سوف نبقى هنا